ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح حق محمد وآله آمين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. ذكرنا أن الكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المطلوب بها صفة، والقسم الثاني أن يكون المطلوب بها نسبة، والقسم الثالث المطلوب بها لا صفة ولا نسبة. وقسمنا المطلوب بها صفة إلى أقسام، منها القريبة ومنها البعيدة ومنها السابقة ومنها بواسطة الانتقال ومنها من دون انتقال، وهكذا إلى أن وصل بنا الكلام إلى المطلوب به نسبة. وذكرنا بأن المثال الذي ذكره المصنف هو قول الشاعر: إن السماعة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرة، وأراد بذلك الاختصاص، أي أنه كما أن الخيام متشاركة فيما بينها في الشكل، وتمتاز خيمة من الخيام، خيمة القائد، خيمة الزعيم بقبة فوقها، فيقول هذا ابن الحشرة أيضا ممتاز عن غيره بقبة ضربت عليه، ولكن القبة لا قبة الخيام ولا قبة القماش، بل القبة التي ضربت عليه هي مزيج من السماحة والمروءة والندى، فهو مشهور بهذه، فهو مختص بهكذا قبة، فيكون قوله قبة كناية عن اتصافه بتلك المعاني. واضح إن شاء الله. نكمل العبارة وننتقل إلى أمر آخر. يقول: ونحوه، ونحوه أي مثل البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف بأن تجعل فيما يحيط به ويشتمل عليه. قولهم: المجد في ثوبي بين ثوبيه، والكرم بين برديه. وهذا أيضا من جهة الإحاطة، وهذا طبعا يذكرنا القول ابن الحلاف: ليس في جبتي إلا الله، ليس في جبتي إلا الله. هذا يقول عنه كأنه بعضهم يفهم منه أنه كناية على أنه هو الله، لأن الذي في جبته هو هو، فعندما يقول ليس في جبتي إلا الله فهو كأنه كناية على أنه هو الله. هذا لعلم الفلسفة والحكمة، بعضهم يوجه هذا الأمر يشنع على هكذا تصريح، وبعضهم يقول هذا قد اعتقد بالمطلب العلمي لكن خانه التعبير، يعني لم يسلك سبيل الأدب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له، بل كنا عن ذلك بكونهما بين برديه وبين ثوبيه. واضح إن شاء الله. إذن هذا تمام القسم الثاني. نرجع إلى أول المطلب فنقرأ القسم الأول. قال الأول: وهي ثلاثة أقسام المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، فمنها، أي فمن الأولى، أي التي يكون المطلوب بها لا صفة ولا نسبة. يقول: ما هو معنى واحد. تقصد بمعنى واحد؟ يقول: مثل أن يتفق في صفة من الصفات، اختصاص بموصوف معين، اختصاص بعارض، فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف، كقول الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخذمين، والطاعنين مجامع الأبغان. محل الشاهد: مجامع الأبغان، الذي هو القلب. واضح إن شاء الله. طبعا باعتبار هذا يعني هو المحارب، والمحارب لا يحارب إلا أعدائه، فحينئذ عندما ينظر إلى قلوب أعدائه لا ينظر إلى جانب الحب وجانب الدعاء وجانب ذلك، فينظر إلى قلوب الأعداء ما هي إلا مجامع علما للأبغان والكرد والحقد تجاهه. واضح؟ فيقول طعناهم في قلوبهم، لم يقل طعناهم في قلوبهم، بل يقول والطاعنين مجامع الأبغان. المخذم أي القاطع، والضغن الحقد، ومجامع الأبغان معنى واحد، يعني مجامع مضاف مضاف إليه كناية عن القلوب، أي يطعنون القلوب التي هي مجمع للأبغان في الأعداء. ومنها ما يكون المعنى هو مجموع من معاني، بأن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه. هسه هذا بعد محل نظر طبعا، هذا الكلام هذا في الكلام العربي له نظير ما أدري. هذا جاي المثال الذي يذكره، تعرفون بأن الخاصة في التعريف يمكن أن تكون خاصة بسيطة ويمكن أن تكون خاصة مركبة. الخاصة المركبة ضموا عرض عام أو لازم إلى لازم آخر إلى لازم آخر فيحصل لازم خاص. إذا حقيقة الخاصة المركبة هي مجموعة أعراض عامة، مجموعة أعراض عامة. العرض العام الأول يصدق على المعرف وغيره، فهناك سعة للمفارقة. يأتي العرض العام الثاني يضيق تلك وجه ذلك المفارقة، وبدوره يعطي مفارقة أخرى، فيأتي العرض الثالث فيضيق عليكم السلام، وهكذا. بعد هذا حسب الاصطلاح يسمونه تعريف، بعد تعريف كقولهم كناية عن الإنسان حي مستوى القامة عريض الأظافر. عريض الأظافر شو تقولون؟ لكم تعليق على أن التعريف بالخاصة كناية؟ هذا الواقع واقع التعريف بالخاصة المركبة، مو الآن وصف التعريف بالخاصة المركبة على أنه كناية. لا احنا اخذنا مرحلة التعريف، التعريف من شروط التعريف ان يكون التعريف اجلى من المعرف، فحينئذ المعرف لعله الذي يناسب الكناية، بينما التعريف تصريح وتفصيل.
منطبق عليه القاعدة انتقالا من اللازم للمجهول، منطبق عليه القاعدة العامة انتقالا من اللازم للمجهول.
هذه اذا قلنا اكو ملازم
ملاحظة لا بد من وجود ملازم، ولا شلون انتقل للمعرف من هذه الحيثية هو ملاحظة بغض النظر عن ما هي يعني المثال اللي هو جايبه.
ايوه لكن هذا يعني ما
هو تعريف باللازم، خاصة تعريفهم باللازم، والكناية انتقال من لازم، خاصة ليس التعريف بالذات.
ايه بس ما يحقق لنا التصريح يعني
بالنسبة حيث نبلغ من التصريح بالنسبة للبلاغي، يعني من جهة بلاغية انا قاعد اقول مو من جهة منطقية.
بل
من جهة بلاغية يحصل الانتقال من اللازم للملزم، ولم يشترط علماء البلاغة اللازم بين أو غير بين من القبيل.
ممكن يقول كقولنا كناية توصل بذكرها إليه، كقول كناية هي المستوى القامة عريض الأظافر، ويسمى هذا خاصة مركبة. وشرطهما أي شرط هاتين الكنايتين، يعني كان في معنى واحد أو غيره، الاختصاص بالمكني عنه ليحصل الانتقال، الاختصاص بالمكني عنه ليحصل الانتقال. هسه هذا التعبير ليحصل الانتقال التفتزاني ما أدري يعني شو يقصد به، ليش؟ لأن هذا إشكال عام أورده القزويني على مطلق الكناية، لا بد أن يكون اللازم ملزوما حتى يحصل الانتقال، وإلا لا يحصل لجواز أن يكون اللازم عام، فهذا ينسجم في كل كناية كناية يفترض، مو في هذين القسمين فقط. وجعل السكاكي الأولى منهما عندما يكون المعنى واحد، يعني ما هي معنى واحد قريبة، يعني سماها كناية قريبة. لماذا؟ بمعنى سهولة المأخذ والانتقال فيها لبساطتها واستغنائها عن ضم لازم إلى آخر، واستغنائها عن طبعا هذا ما في الكلام يعني يمكن أن يتنظر فيه، لبساطتها والأخرى لتركيبها، بعيدة لتركيبها. فمقتضى السهولة والغرابة أن البسيط يفهم ابتداء، بينما المركب لا يفهم إلا بعد أن نفهم نتيجة التقييدات التي حصلت. واضح إن شاء الله؟ واضح إخواني هذا الكلام؟ التقييدات، لأن إحنا عندنا مقامين، مقام الإنسان عندما يكلم، هذا المقام الأول، والمقام الثاني الإنسان الآخر المستمع عندما يفهم الكناية، ما يراد من الكناية. الذي يريد أن يكني يحتاج إلى ضم لازم إلى لازم آخر إلى لازم آخر حتى تحصل عنده كناية. أما السامع فلا يحتاج إلى ضم لازم إلى لازم آخر حتى يفهم، بل يحتاج إلى فهم الأمر الأول بعد أن قيد بالأمر الثاني بعد أن قيد بالأمر الثالث، يحتاج إلى فهم الناتج بعد التقييد. واضح إن شاء الله؟ ماذا حصلت الصورة بعد التقييد؟ فالتعبير المناسب هكذا يعني، فذاك يحتاج إلى فهم المقيدات، وهذا يعني البسيط فهم واحد لبساطتها واستغنائها عن ضم لازم آخر وتلفيق بينهما، وتلفيق بينهما. والثانية بعيدة بخلاف ذلك، وهذه غير البعيدة بالمعنى الذي سيجي. الثانية هذا أخذناه. إذن الآن تمت أقسام ثلاثة للاستعارة. فإن قلت، طلعتوها فإن قلت ونحوه قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، الشرح مالته يقول فإن قلت، ها هنا قسم الرابع، ها يعني مجرد كملنا المطلب، ها هنا قسم رابع، يعني الكناية ليست بأقسام ثلاثة. تذكرون إحنا المنهجية اللي ذكرناها تقسيم الكناية إلى هذه الثلاثة، الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، جاء أهل الاختصاص نظروا إلى هذه الجملة من الأمثلة التي هي تعتبر كناية، أرادوا أن يضبطوا المسألة ويسهلوها للمتعلم وللعالم، وجدوا أن هذه جملة من الكناية المطلوب بها صفر، ممتاز، فهي ضابطة. جاءوا إلى المتبقي دققوا النظر فيه، أخرجوا جملة أخرى قالوا هذه المطلوب بها نسبة، حصلوا قسما آخر. جاءوا إلى المتبقي أرادوا أن يوجدوا ضابطة يحصلوا بها قسما ثالث، لم يجدوا، متذبذب، قد يكون أفراد بسيطة مصادق قليلة، فقالوا لنذر هذا الباقي هو قسم برأسه، يكون المطلوب به لا صفة ولا نسبة. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ عندما يأتي الآن القائل ويقول ها هنا قسم الرابع، بحسب هذه المنهجية فعلينا عليك أن تأتي لنا بضابطة علمًا
القسم الرابع،
قسم الرابع، وإلا قسم بمصداق واحد هذا مو قسم، وإلا لما جعله قسم. يقول فإن ها هنا قسم الرابع وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة. واضح؟ إذن هذا الذي أوجد القسم الرابع ليس هو شو نعبر عنه، ليس هو الموروث، الموروث العربي، القسمة العقلية، مطلوب صفة، مطلوب نسبة، المطلوب لا صفة ولا نسبة، يستقي بعد قسم رابع أن يكون المطلوب صفة ونسبة، مقتضى القسمة العقلية، بينما إحنا قلنا أساس التقسيم على القسمة العقلية ضابطة يمكن أن تتصور. فالتفتزاني يحاول يذكر له مثال كقولنا، شوفوا يعني المثال غير متعقل، كقولنا كثير الرمادي في ساحة زيد، كثير الرمادي في ساحة زيد. يقول قلت ليس هذا، إذن ستفتزاني يقول ليس هذا كناية واحدة بل كنايتان، أحدهما المطلوب بها النفس الصفة وهي كثرة الرماد، كناية عن المضيافية، والثانية المطلوب بها نسبة المضيافية إلى زيد وهو جعلها في ساحته ليفيد إثباتها له. أتكلم تعليق؟
الثانية ليست كناية، دلالة مطابقية.
لا نقول الأولى كثير الرماد، كثير الرماد. من هو كثير الرماد؟
هو زيد.
مو واضح الكلام.
لا بنلتقيه في ساحة زيد.
فهي فبشر كثير الرماد راح يصير كثرة الرماد.
هو كثر الرماد.
ما نقول كثر الرماد في ساحة زيد. كثر الرماد في ساحة أو كثرة الرماد في ساحة زيد. ما يصير نقول كثير الرماد في ساحة زيد.
هو كثر الرماد شيخ.
كثر الرماد إيه. الآن عندي كثير الرماد. ما في كثر الرماد. هاي لعله يعني دول أقول هو يصحح مني. المهم لا نحتاج إلى رد هذا القسم لأن إحنا بينا أساس التقسيم ما هو حتى وإن صح. يقول والموصوف، والموصوف في هذين القسمين أي الثاني والثالث عندما يكون المطلوب النسبة أو المطلوب هو الصفة قد يكون مذكورا كما مر وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين. هسه قبل لا نكملها يقول هذا الموصوف الكناية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، فيكون اللازم وصف والملزوم هو الموصوف، فيقول مرة يكون الملزوم يكون الموصوف مذكورا ومرة يكون غير مذكور. مثال المذكور الذي تقدم. يقول غير المذكور، غير المذكور ما هو مثاله؟ يقولون هنا عدم الذكر، عدم الذكر تفاوت. عندما يكون هذا الشيء مذكور فهو معلوم ومتصور وواضح ومنجلي بحسب الذكر والرتبة التي يعطيها الذكر من إجلائي ومو. لكن عندما يكون غير مذكور فكيف هي معلوميته؟ يقول هنا راح يصير تشكيك، معلوميته تشكيك. بحسب هذا التشكيك يسمى مرة رمزا، يسمى مرة تعريضا له، مرة يسمى تلويحا عليه، تلاحظ، يسمى مرة إشارة له. واضح إن شاء الله. فها هنا اصطلاحات. إذن في المقام يخوض في هذه المؤديات. يقول غير مذكور يقال في عرضي أو عرضي من يؤذي المسلمين. إذن هسه هذا تقريبا القسم الأول اللي ذكره لغير المذكور المعرض به، يعني التعريض. غير مذكور لكنه مذكور على نحو التعريض. يقول المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي. واضح؟ والمؤذي وهو غير مذكور في الكلام، لكن في الكلام فيه تعريض له، الكلام متعرض. إذن هذا الكلام كناية عن المؤذي، والكناية بنحو التعريض متعرضة لهذا الفرد. وأما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها، فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة لفظا وتقديرا. وقوله في عرض من يؤذي معناه في التعريض به، يقال نظرت إليه من عرض بالظان أي من جانب وناحية. واضح إن شاء الله. بعد المصنف لما وجد أن المقام وصل إلى هذه الرتبة لاحظ أنه من المناسب أن ينقل أن يتمم المقام بما ذكره السكاكي، فيكون ذكر السكاكي متمما لمقامه. السكاكي يذكر أنه تقسيم. السكاكي يقول الكناية تتفاوت، يعني غير المذكور متفاوت في ظهوره وجلائه. الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة. وإنما قال تتفاوت ولم يقل تنقسم لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط بل هو أعم، وسيأتي ذكر هذه الأمور في البديع. واضح إن شاء الله. وهذه الأمور ليست مختصة بالكناية. إذا هذه معاني. زين. وفيه نظر، والأقرب أنه إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل ويختلف أو تختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها، ولأجل ذلك لم يقل تنقسم. هذا يعني شوية يحتاج يعني ترتيب كلام التفتزاني فيكون وافي في المقام. قال السكاكي: الكناية تتفاوت، الكناية تتفاوت إلى 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 إلى. بعضهم فهم من هذه العبارة الكناية تتفاوت يقول كأن المقام هو مقام التقسيم، فبحسب الأصل يقول الكناية تنقسم إلى تعريض وتلويح وإشارة وإيماء ورمز. واضح؟ فلماذا لم يعبر تنقسم وعبر تتفاوت؟ يجب وجه لها تقريب. إذن هذا مبني على التسليم بما بأن المقام مقام تقسيم. فنشوف شنو العلة. التعليل الأول الذي ذكره يقول لم يقل تنقسم لأنه لو قال تنقسم لصارت هذه أقسام خاصة بالكناية، مع أن هذه المصطلحات وهذه المسميات تصدق على الكناية وتصدق على غيرها، فليست هي من مختصات الكناية. فلذلك قال تتفاوت ولم تقل ولم يقل تنقسم. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني والنظر الذي وجهه التفتزاني يقول ذاك التعليل وإن كان يعني يمكن أن نصححه شيئا ما لكنه بعيد، والأقرب في التوجيه يقول لأن طبع الأقسام بما هي أقسام أن يكون كل قسم ممتاز عن من؟ عن القسم الآخر. ومقتضى هذا لأجل امتياز هذا الأقسام قالوا لا يجوز أن يكون قسم الشيء قسيما منه. واضح؟ أو قسم أو مثلا قسم الشيء أو هذا قسيم لذاك، وهذا أحكام التقسيم اللي أنتم تعرفوها لأجل تمايز الأقسام فيما بينها. واضح إن شاء الله. ولما كانت هذه الأمور مما يتداخل عند بعضهم هذا القدر يسميه تعريض، البعض الآخر المختص الآخر صاحب الفن من أصحاب الفن يسمي نفس هذا القدر تلويح، بعض ثالث يسمي نفس هذا القدر إشارة. إذن واقعية هذه المسميات تتداخل، فحينئذ عندما نقول هذه أقسام ينبغي أن يكون كل قسم ممتاز عن قسم الآخر، فلم يقل بأنها أقسام لأنها تتداخل وشأن الأقسام ألا تتداخل. هذا الجواب ونظر التفتزاني تقريب التفتزاني. إذن كان إحنا بأن نجاوب جواب آخر مبني على عدم التسليم بالإشكال. السكاكي ليس بصدد بيان أن الكناية تنقسم إلى هذه الأمور، بل بصدد بيان أن المكني عنه ذلك المعنى ظهورا وخفاء وضوحا تفاوت، فأحيانا يصل إلى درجة من الوضوح تسمى تلويح تسمى إشارة تسمى رمز، لأن هذه الأمور متفاوتة فيما بينها. واضح إن شاء الله. والأخواني أعيد بس أبين هذا البيان سهل ويسير. هذه المعاني كما قال التفتزاني صحيح متداخل، لكن هذه المسميات الحسية التعريض أن ينظر في عرض الشيء، الإيماء يوم الرمز أن يؤشر بعينه بشفته جاءت لحظة، التلويح أن يؤشر إليه بيده من بعيد، الإشارة أن يؤشر إليه من قريب، إشارة من قريب والتلويح من بعيد. هذه المعاني بمعانيها اللغوية ممتازة، ممتازة طبعا، واضح؟ فأحيانا يعني لعله أخفها الرمز ليس فيه مؤونة، يأتي من بعده مثلا الإيمان، يأتي من بعده الإشارة، يأتي من بعده التعريض، يأتي من بعده التلويح، واضح؟ فنظر السكاكي كما أن هذه المسميات بالمعاني اللغوية متفاوتة في تعيين الشيء شدة ووضوحا، كذلك الكناية شبيهة متفاوتة في بيان الشيء شدة ووضوحا، لذلك قال تتفاوت إلى تلويح وكذا وكذا وكذا، يعني كما أن تلك الأمور الحسية متفاوتة. أما هذه المرحلة انتهت، المرحلة الآتية هذا القدر يسمى تلويح، وهذا القدر يسمى إيماء، وهذا القدر يسمى إشارة، هذا محل خلاف. يقول والمناسب للعرضية أو للعرضية التعريض، أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. التعريض، إذن هذا التعريض هذا الاصطلاح مالته، لكن احنا الشائع عندنا التعريض لا يعرض الإنسان، وكأنه التعريض يعرفه للكلام، يعرفه للانتقاد، يعرضه
للإشارة بالذل،
إشارة بالذل، يعني يعرض للكلام، يعرض للخطر، يعرض لكذا، أي يعرضه بشيء غير محبوب، فصار إشارة للذل. لذلك على هذا المعنى يقول وها تعريض بالسكات، أخذنا المطلوب السابق. كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض لأنه التعريض إمالة الكلام، في المعنى اللغوي هو إمالة النظر إلى وسط الشيء، فهذا يريد يسبب المناسبة يخليها موجودة بالكلام، إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود، يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه. تعريض يعني إياك أعني، واسمع يا جار يقول هذا تعريض، فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد به جانبا آخر. والمناسب لغيرها، إذن وكأنه هسه هذا التعريض هو أظهر وأجلى صور الكناية، الكناية غالبا ما تستعمل التعريض، الغرض منها هو التعريض، تعريض بمعناها العام الذي ذكرناه لا بمعناها الخاص، وهو التعريض للذات. يقول يقسم إن كثرت الوسائط وإن قلت الوسائط، هذا التقسيم الأول، إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل، هذا يسمى تلويح، لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد. واضح إن شاء الله؟ شوف هسه صار مفهوم التلويح أخذ في ضمنه الإشارة، هو أن تشير، بينما الإشارة قسيم علما للتلويح. فلاحظ يعني المسألة يعني مو مسألة دقية، التلويح لأن التلويح أن تشير إلى غيرك من بعيد، إذا الإشارة من بعيد تتناسب مع تعدد الوسائط. والمناسب لغيرها إن قلت الوسائط، راح يصير تفصيل، قلت الوسائط مع الخفاء أو قلت الوسائط من دون خفاء، فإذا قلت الوسائط مع الخفاء في الملزوم كعريض القفا وعريض الوسادة يسمى الرمز. ليش؟ يقول لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، لأن حقيقته حقيقة الرمز الإشارة بالشفة أو الحاجب، يقول هذا الرمز. والمناسب لغيرها إن قلت الوسائط بلا خفاء كما في قوله ما رأيت المجد
وما رأيت
المجد أوما رأيت المجد ألقى رحله. وين المجد ألقى رحله؟ في آل طلحة ثم لام يتحول. يبقى قاعد عتهم المجد ما يتحرك. جاي تلاحظ هذا يسمى الإيماء والإشارة. الإيماء والإشارة واضح إن شاء الله. إذن لاحظ يعني القسمة المهمة مثل ما احنا أخذنا بالمعارف المعلومية، الضمير إشارة إلى معهود، والموصول إشارة إلى معهود، والمضاف إشارة إلى معهود، وبعدين أكو في المصطلح سمينا اسم الإشارة. وأخذنا في لام العهد فقلنا بأن الضمير معهود والموصول معهود والمعرف معهود والإشارة معهود، واللام أيضا تدل على من؟ على موهود معهود. خصصنا هذا ما واضح إن شاء الله.
ما ذكر المعنى اللغوي للإيماء يعني على خلاف البحث ما
في. اي ظاهر يعني متكئ على وضوح.
يعني ما يعني باي جزء من البدن يحصل؟ بالعين؟
بالراس.
بالراس في القريب؟
بالراس. ما بالراس. فلذلك يعني لاحظ بالفقه وغيره فيومه الى السجود. فاول انصراف ليومه براسه.
كم يوم بعينه؟
بعدين. هاي من يفرق بيش الأمور ما موجودة، لكن نفرحنا الإطلاق الأول.
بس بعد إطلاق على العين مجازي الإيماء؟
ها؟
إطلاق الإيماء على العين مجازي هي الأصل.
هذا المعنى رح يصير تجرس. الإيماء والإشارة. من ذلك شوف التلويح إشارة، والرمز إشارة، والتعريض إشارة، وبقي شيء وهو الإيماء. أيضا سماه الإيماء والإشارة. ثم قال السكات والتعريض. يقول هذا التعريض قد يكون مجازا، والتعريض قد يكون مجازا. إذن هسه هذا كلام السكاكي يضرب كلام التفتزاني ونظر التفتزاني. إذن إذا قلنا هنا المقام مقام تقسيم وعبر السكاكي بتتفاوت، فلنا أن نلتزم بالتخريج الأول اللي هو أن هذه الأشياء تصدق على الكناية وتصدق على من؟ على غيرها. ولا يأتي نظر السكاكي التفتزان بقرينة قول السكاكي والتعريض قد يكون مجازا كما أنه يكون كناية. فهذا دليل قاطع لبيان عمومية هذه المسميات. قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف وأنت تريد الخطأ. بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دونه. هاي شنو معناها فستعرف؟ يقول مثلا واحد إنسان يؤذيه إنسان آخر، أفرض الذي يؤذيه زيد، هذا بالنسبة لأذية زيد يعني متصورة بأن زيد آذاه وهو قادر على من؟ على عقوبة زيد. لكن يريد أن يجعل زيد سببا لتهديد غيره، لإيقاف الغير على حده أو عند حده. فزيد يؤذيه فهو يقول لزيد يا زيد آذيتني ستعرف. بسيط يعني شنو؟ أي افهموا يا من تسمعون أن من يؤذيني سيناله العقاب كما ينال العقاب منه زيد. شوف يقول آذيتني فستعرف وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا، هذا وين الإنسان؟ مع المخاطب في نفس المكان في محل الخطاب دونه، أي لا تريد المخاطب. واضح؟ هاي متى يعني متى المسألة تكون يعني تامة الأركان والشرائط؟ إذا كان السامع لهذا الكلام عالم بأن هذا المتكلم لا يمكن أن يؤذي زيد مثلا.
يعني عندنا مثل حالتي بنتي وأسأل أشياء
هاي مع قرين بيكون هذه يعني بنت
بنت
هذه كان فضعت هاي الأم ما تضرب بتها يعني مو قصتها. فكون هاي بتوهاج قرينة على أنها مرادها الأساسي اسماع تلك الأجنبية.
إياك يعني واسمعي يا جارة.
ها هذا نفس الكلام. طيب هذا القرائن راح يصير، فيقول أي لا تريد المخاطب ليكون اللفظ، إذا لا تريد المخاطب فيكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط فيكون مجازا. إيه ذاك أخذناها بالاستعارة، لكن شوي دققون بهاي العبارة، فيكون فستعرف. إذا هنا صار التجوز بمن بالتاء
تاء المخاطب،
تاء المخاطب والحال بالدقة، ذاك مخاطب لا مو مخاطب،
غير مخاطب،
غير مخاطب لكنه حاضر،
حاضر لا حاضر لأن ما كان مجازا.
أحسن، فكان من هذا الكلام. يقول وإن أردتهما معا، أي أردت المخاطب وإنسانا آخر معه، يعني ما هو العمة واثنين شمات، جميعا كان كناية، لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره معنى، والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي ولا بد فيهما، أي في الصورتين من قرينة دال على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجازا، وفي الثانية كلاهما جميعا ليكون كناية. وتحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الإيذاء، فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية، وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه بالمخاطب في الإيذاء، إما تحقيقا يعني فعلا هو مؤذيك، أو فرضا تتوقع منه أو تقديرا مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان مجاز. فصل. الكناية أبلغ من التصريح، ليش؟ لأنها كدعوة شيء
لبين.
نقرأها. أطبق البلغاء، بس هي هاي العبارة اللي بس هاي العبارة، أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، والتصريح لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوة الشيء ببينة، وأن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من من؟ من المجاز. نقرأ آخر عبارة، يقول وهذا مراد الشيخ عبد القادر الجيلاني بقوله ما الوقت أخذنا كما القصد، والحمد لله رب العالمين، والوقت أخذنا